بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. فقه المعاملات المالية وآدابها. كنا نتكلم من مجلسين اثنين في الأعمال المصرفية. من جملة أعمال المصارف إصدار بطاقات الائتمان. ما حكم التعامل ببطاقات الائتمان؟ وما هي أنواع بطاقات الائتمان؟ وإيش يعني بطاقة الائتمان؟ بطاقة الائتمان هي مصدر، هي مستند يعطيه مصدره اللي هو البنك لشخص طبيعي أو اعتباري. شخص طبيعي يعني أنا وأنت، شخص اعتباري ممكن لمؤسسة لشركة، بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المصرف دون دفع الثمن حالا، لتضمنه التزام المصرف بالدفع. يعني بدل ما نحمل فلوس بجيابنا حنحط هالبطاقة بجيبتنا، ويكون المصرف معتمد مع مجموعة من المولات، مجموعة من المحلات، مجموعة من الأسواق. ممكن أنت تروح على هذه الأسواق المعتمدة تشتري بضائعك، بدل ما تعطيه فلوس 10,000 باليد بتعطيها البطاقة، بقى هو بياخذ منها شيئا يسجله عنده، يبلغ البنك بأنك اشتريت منه 10,000. فالبنك هو الذي يدفع للتاجر وأنت لا تدفع له، لأنه أنت بتكون أصلا حاطت فلوس بقلب المصرف، والمصرف يخصم لك من حسابك. هذه بطاقة الائتمان. بطاقات الائتمان ثلاثة أنواع. البطاقة الأولى اسمها بطاقة الحسم الفوري أو الديبت كارد، وهي التي يكون لحاملها رصيد بالبنك فيسحب منه مباشرة قيمة مشترياته وأجور الخدمات المقدمة له بناء على السندات الموقعة منه، ولا يحصل حاملها على إقراض على ائتمان. هذه البطاقة يجوز التعامل بها. أنت بكون حاطط بالمصرف 100,000، رحت على هذا المول سحبت بضائع ب10,000 فرع سوري، مباشرة بناء من حسابك من البنك 10,000 بيصفالك هنيك 90,000 ليرة سوري. حكمها بأنها جائزة، الجواز والإباحة، ما دام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب عليه أي فائدة ربوية، لأنه استيفاء من ماله. البنك له مصلحة يخدم بعض عملائه، أنت زبون عند البنك منيح، فهو له مصلحة يبقيك عنده بخدمك خدمات من جملتها هذه الديبت كارد. أضف أنه البنك هو بيكون متعاقد مع هذا المول وقايل لهم أنا كل زبون ببعث لكم إياه مثلا بدي 1%، فبالتالي أنت اشتريت بضائع ب100,000 فرع سوري، طلع له للبنك 1,000 ليرة سوري، بياخدها من صاحب المول أو المتجر، ما في حرج. هذه سمسرة، لأنه مثل إذا واحد قال لك أخي أنا بجيب لك زبون بس دي تعطيني 1%, 5%, 7%، بنك هيك بيفعل مع المول. فهو أول شيء بياخد هالآلاف، البنك بيربحها. رقم اثنين هو بيكون خدمك مشان أنت تبقى زبون عنده. هذا النوع الديبت كارد جائزة. هلأ في نوع تاني، بطاقة الائتمان والحسم الآجل تشارج كارد، وهي التي يمنح فيها البنك المصدر حامل البطاقة قرضا في حدود معينة بحسب درجة البطاقة فضية أو ذهبية، ولزمن معين يجب تسديده كاملا في وقت محدد متفق عليه، ويترتب على حاملها لدى تأخير السداد زيادة مالية ربوية. هلا مرات البنك هو بيعرفك، طبعا هو ما بيعطيها لمين من كان، بس بيعرفك وعندك ملاءة معينة، بجوز أنت يكون حاطط بحسابك 100,000، هو بالحقيقة بيعطيك ائتمان لحد تشتري بمليون، على أساس أنك أنت إذا مثلا اشتريت ب500,000 وأنت حاطط 100,000 بدك تسدد له 400 مباشرة خلال مدة، إذا تأخرت عن هالمدة بيفرض عليك فوائد ربوية. شايف؟ يعني أنت كأنك اقترضت من البنك 400,000 وتأخرت بالترجيع إلى فترة معينة، فبيطلع عليك فوائد ربوية. هذه البطاقة بهذه الفوائد الربوية صارت حراما، لأنه سبق معنا في الدرس الماضي أنه القرض إذا أنا دينتك مليون لازم ترجعني مليون، ولا يجوز لي أن أفرض عليك ولا 1% ولا 0.5% ولا 10%. أنا دينتك مليون تقربا إلى الله وأنت بترجع لي مليون، فإذا اتفقت أنا وياك أنه بترجع لي ياهم مليون وعشرة أو مليون وواحد أو مليون ومية صرنا بالربا الذي هو محرم. شارج كارد. هلأ البطاقة الثالثة بطاقة الائتمان المتجدد أو كريدت كارد، وهي التي تمنحها البنوك المصدرة لها لعملائها على أن يكون لهم حق الشراء والسحب نقدا في حدود مبلغ معين، ولهم تسهيلات في دفع قرض مؤجل على أقساط وفي صيغة قرض متجدد على فترات بفائدة محددة، هي الزيادة الربوية. هلأ هذه الكريدت كارد كمان حرام، لأنه هو البنك أصلاً هو عم بيقول لك أنا حبدينك تسحب مني، صحيح حتشتري بضائع أنا حبدفع عنك، بس أنت بدك ترجع لي هون مع فوائد ربوية. كمان هنا بيعطوا الأشخاص بحسب ملائتهم، يعطوا واحد بطاقة فضية إلى سقف معين صغير، وفي واحدة ذهبية إلى سقف أعلى. حكمها الشرعي يحرم التعامل بهذه البطاقة لأنها تشتمل على عقد إقراض ربوي يسدده حاملها على أقساط مؤجلة بفوائد ربوية. الآن أقرأ عليكم قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التعامل ببطاقات الائتمان وحكم كل منها. واحد، حكم التعامل بالبطاقة غير المغطات. غير المغطات يعني أنت ما لك حاطت حساب به المقدار. البطاقات المغطات أنا بكون حاطت 100,000 بيعطوني بطاقة بإني بصرف 100,000. غير المغطات أنا بكون حاطت 100,000 بيعطوني بشيء بمليون، بقدر أصرف بمليون غير مغطاية. أولا، لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطات ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني. ثانيا، يجوز إصدار البطاقة غير المغطات إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين، ويتفرع على ذلك ألف، جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه. هلأ البنك الربوي بيصدر هيك بطاقات ما بيجوز التعامل فيها، بس مرات البنك الإسلامي بيصدر هيك بطاقات. طيب كيف هذا إسلامي وعم يصدر هيك؟ هلأ الإسلامي بيصدر لك بطاقة مغطات بحجمك، ممكن يصدر لك بطاقة غير مغطاة بس ما بياخذ منك فوائد، بس بياخذ الأجر الفعلي لإصدار البطاقة. هو إصدار البطاقة بده جهد، يعني في موظفين عملوا وفيها المادة هي اللي تصنع منها وفي الماكينات اللي بيجيبوها لهيك، ممكن يكون حقها هي 1000 ورقة سوري. هلا إذا أخذ مني 1000 ورقة سوري هي الأجور الحقيقية لهذه البطاقة ما في حرج، نعم، أما يأخذ مني زيادة لا يجوز. بنك الإسلامي ما بياخذ. ب، يجوز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. يعني البنك الإسلامي بيروح هو متعامل مع التجار بيقول لهم كل زبون بيجي لعنكم ببطاقتي أنا بدي تعطوني 5% 10% أقل أو أكثر بتفاوض معه، هذا جائز. ثالثا، السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا. رابعا وأخيرا، لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. تعرفوا صار أن الذهب والفضة لازم تقابض، صرف العملة لازم تقابض، حنجي نساوي دروس كاملة عن الصرف. الصرف بده تقابض، البيع الذهب والفضة بده تقابض. فإذا كانت البطاقة غير مغطاة معناتها أنت اشتريت بالدين الذهب، اشتريت بالدين الفضة، اشتريت بالدين العملات، وهذا لا يجوز شرعا. هذا ما يتعلق يا أخوان ببطاقات الائتمان. الآن في مسألة شبيهة فيهم، ما حكم توطين الراتب؟ الآن في بعض شركات، بعض مؤسسات، بعض وزارات بتوطن الرواتب الموظفين تبعها، انه ما عاد المحاسب بحاسبك، ما بتروح انت على الشركه بتاخذ من المحاسب وبتاخذ ورقه وفاتوره وبيان او ما بتاخذ، خلاص اخي المصرف بتروح تاخذه انت من المصرف، بتحول لهناك الى المصرف، الشركه حاطه هالاموال بالمصرف وانت بتاخذ راتبك من هناك. شو حكم توطين الراتب اذا كان في مصرف ربوي غير جائز؟ بمصرف غير ربوي جائز. طيب انا موظف بدائره بشركه بمؤسسه بوزاره، شو جائز مو جائز؟ ما هن حطوا وقالوا لنا ما عاد في لكم قبض من هون من عند المحاسب تبعنا. هلا اذا خيروني في بعض المؤسسات والشركات بيخيروا للموظف بدك تقبض من عند المحاسب لما من المصرف. لا، اذا خيروك يجب عليك شرعا تقول له من عند المحاسب اذا كان المصرف ربوي. هلا في شركه ما خيروا، الكل خلص انزلوا خذوا رواتبكم، المصرف ما عاد في شيء من عندنا. هلا بالنسبه لي لا شيء علي، مو انا اللي حطيت هالمصاري، بس انا مطلوب مني انا الموظف باليوم الذي ينزل فيه راتبي الى الشركه الى المصرف، هن قايلين مثلا من 1 لـ5 شهور بتقدر تاخذ، لازم انا بواحد الشهر روح اسحب مصاري مشان ما اترك المال داخل المصرف. في اول ساعتين، في اول يوم يحق لي ان اسحب راتبي منه، يجب علي شرعا ان اسحبه من اجل ان لا ابقي مالي ضمن الدائره الربويه. طيب اخي انا مو محتاجهم هلا هدول المصاري، لو مو محتاجهم ما بصير تحطهم ببنك ربوي، خذهم وخبيهم مثل ما بتخبي باقي مصاريك في مكان آخر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.